بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم عن المناهي الشرعية في أبواب الصلاة، وأول ما تكلمنا في أبواب الصلاة تكلمنا عن أهمية الصلاة، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة. طبعا بالنسبة لحقوق الله سبحانه وتعالى أول شيء تسأل عنه إنما هي الصلاة، أما حقوق الناس فأول شيء تسأل عنه الدماء. أول ما يفصل بين الناس من حقوق الناس الدماء، تسبب في قتل الآخرين ظلما، تخلص منهم ظلما، أول ما يحاسب عليه الناس في حقوق الناس الدماء. أما أول ما يسأل عنه الإنسان في حق الله تعالى الصلاة. فإذا تسهلت الصلاة وكان فيها نقص الصلاة يكملها الله لك بالنوافل، بالسنن النوافل تصليها أنت. إذا تصعبت الصلاة والصلاة ما في صلاة، حياتك أنت عشت 60 سنة نصها كصلاة نصها ما في صلاة، مرة تصلي مرة ما تصلي، إذا صرت زعلان تركت الصلاة، إذا صرت راضي صليت، إذا كنت طالع مع جماعتك وربعك مستانس ما تصلي، وهكذا فإنما بعدها سيكون عسيرا إذا تعسرت الصلاة. من المناهي الشرعية في باب الصلاة ينهى ولا يجوز للإنسان أن يعيد الفرض مرتين. إذا صليت الصبح مرة فلا يجوز أن تصليها مرة ثانية، وإن صليت الظهر مرة فلا يجوز أن تصليها مرة ثانية، لكن يجوز للإنسان أن يصليها تطوعا. قد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، بعدين يروح إلى جماعته في قريته، وإذا ذهب إلى هناك صلى مرة أخرى مع أصحابه فيصلي بهم إماما، فتكون له بالنسبة له نافلة ولهم فرض، وهو قد صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصلي الإنسان الصلاة المكتوبة مرتين فهذا منهي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث سليمان بن يسار مولى ميمونة قالت: أتيت ابن عمر على البلاط، وهو موضع معروف في المدينة بين المسجد والسوق مفروش بالبلاط، قال: وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي وهو حديث حسن. ففيه كراهة صلاة المكتوبة بنية الفريضة مرتين اختيارا من غير سبب، فهذا طبعا منهي عنه، فهذا من الأمور التي أحببت أن أذكرها. وإن كان الصحابة كانوا يصلون الصلاة الثانية إنما كانوا يصلونها من باب النافلة وليس من باب الفريضة، أما الفريضة فإنهم لا يعيدونها. عندنا من المناهي الشرعية المتعلقة كذلك بالصلاة يوجد عندنا 5 أوقات لا يجوز الصلاة فيها، وهذه الأوقات 5 يمكن الناس يعرفون 3، لكن هي في الحقيقة 5 أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. قبل لا أسرد الأحاديث أقول لكم الأوقات 5: أول وقت من بعد صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، إلى أن تشرق الشمس، هذا الوقت الأول من الفجر حتى تطلع الشمس، هذا وقت نهي لا يجوز الصلاة فيه. ليش تقول ما يجوز الصلاة فيه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وسيأتي الكلام عن السبب. الوقت الثاني من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، هذا صار عندنا وقتين، من بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس ما يوجد صلاة، من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس لا يوجد صلاة. هذان وقتان ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عنهما، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الفجر حتى تشرق الشمس ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذول 2. الوقت الثالث أول ما تطلع الشمس فترتفع، هذا داخل الوقت الأول، لكن أول ما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح فترتفع قليلا 10 دقائق أول ما ترتفع الشمس يحرم الصلاة في هذا الوقت على وجه التحريم، هذا الوقت الثالث. والوقت الرابع إذا نزلت الشمس إلى الغروب، صارت حمراء ونزلت احمرت الشمس وبدأ يختفي قرص الشمس، هذا وقت يحرم الصلاة فيه على وجه التحريم. والوقت الخامس إذا كانت الشمس في كبد السماء، وهو قبل أن يؤذن لصلاة الظهر بدقائق، لأن الشمس إذا كانت في كبد السماء في وسط السماء يصير ليس للشيء ظل، يصير فوق رأسك مالك ظل، فإذا زالت الشمس يعني تحركت صار لك ظل فيؤذن لأذان الظهر. طبعا في الأسباب النبي بيّن، قال أما النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أول ما تطلع الشمس إلى أن ترتفع، والسبب قال فهي تشرق أو تشرق بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان وفي ناس يعبدونها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تشبها بهؤلاء الذين يعبدون الشمس عن الصلاة في هذا الوقت. وكذلك بيّن أنها تغرب بين قرني شيطان، هذه نقول إحنا أوقات تحريم، لا يجوز التطوع فيها ولا صلاة ذوات الأسباب. الوقت الثالث إذا كانت في كبد السماء قال فهي ساعة تسجر فيها جهنم. تسجر يعني تسعر، تسخن جهنم في هذه الساعة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صار عندنا الأوقات خمسة، ثلاثة على التحريم واثنين على الكراهة. أما الأوقات على التحريم، أول ما تطلع الشمس إلى أن ترتفع، يعني مدة 5-6 دقائق إلى أن ترتفع الشمس، وأول ما تغرب الشمس إلى أن يؤذي المغرب لمدة 5-6 دقائق، لأنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، هذا على التحريم. وإذا كانت الشمس في كبد السماء حتى تميل، هذا على التحريم، لأنه وقت تسجر فيه جهنم. والوقتين الثانيين الطوال اللي هو من بعد صلاة الفجر إلى الشروق ساعة ونص على وجه الكراهة، ومن بعد العصر إلى أن تغرب الشمس على وجه الكراهة. شو الفرق بين الكراهة والتحريم؟ الكراهة يعني ما كان له سبب فيجوز أن تصلي. فلو أن إنسانا ما صلى سنة الفجر قبل صلاة الفجر فله أن يصليها بعد الفجر، وإن كان الوقت وقت نهي لكنه وقت نهي كراهة، وقد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان أن يفعل ذلك. لو أنه نسي سنة الظهر كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، أشغله أناس فما صلى سنة الظهر فصلاها بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم، وهذا كان يفعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والمسألة فيها كلام طويل وأخذ ورد، ذكرها الإمام الطحاوي في مشكل الآثار. شاهد، فهي ذوات الأسباب. من ذوات الأسباب كذلك لو دخل الإنسان إلى المسجد بعد الفجر أو دخل المسجد بعد العصر فإنه يصلي ركعتين على خلاف في ذلك، لكن الإمام الشافعي يدفع باتجاه أن ذوات الأسباب يجوز صلاتها. من ذوات الأسباب مثلا أن الإنسان وضعت الجنازة بعد صلاة العصر فصلى لأن هناك سبب. أما الذي لا سبب له، يعني إنسان يريد أن يتنفل ويتطوع، فهذا وقت يكره التنفل فيه، فيكره التنفل بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، ويكره التنفل بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. أما ما كان له سبب من فرض مثلا، فريضة قعد الإنسان بعد صلاة الفجر، ما انتهت صلاة الفجر إلى قبيل الغروب، فإنه يصلي ما زال وقتها، أو استيقظ الإنسان من نومه وكان باقي دقائق على أذان العصر، فإن الإنسان بذلك يأتي بالفريضة كما قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فلو أدرك باقي لركعة واحدة، أدرك وقت أو زمن يسمون الزمن المضيق، أدرك زمن ركعة واحدة قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الفجر، ولو أدرك ركعة واحدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الفجر. هذه خلاصة ما في هذه المسألة. فلذلك انتبهوا، هذه أوقات يحرم الصلاة بها، ينهى عن الصلاة بها، ثلاثة على التحريم واثنين على الكراهة. الثلاثة على التحريم: أول ما ترتفع الشمس، تطلع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني من أول ما تبدأ تطلع الشمس من بداية الشروق، شروق الشمس لمدة 5 أو 10 دقائق، هذا على التحريم. وحينما يصير قرص الشمس أحمر يبي ينزل إلى أن تغرب الشمس، هذا على وجه التحريم لمدة تقريبا 5 دقائق. وبعدين إذا كانت قبل أذان الظهر ب5 دقائق. بعض العلماء استثنى من مسألة الظهر، استثنى العلماء من ذلك صلاة الجمعة، فرأوا أن يوم الجمعة لا تسعر جهنم، واستدلوا طبعا ببعض الأحاديث في ذلك. هذا كان رأي مجموعة يعني من أهل العلم، كانوا يرون على أن الصلاة يوم الجمعة تجوز للإنسان حتى في هذا الوقت، لأن جهنم لا تسعر يوم الجمعة، وهو قول ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه ابن القيم في زاد المعاد كما قال، وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية، ولم يكن اعتماد ابن تيمية على حديث، يعني حديث ضعيف، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام. وفي الحديث الصحيح: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع، يعني يتطهر ما استطاع إلى ذلك من طهر ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ولذلك قال غير واحد من السلف، منهم عمر الخطاب رضي الله عنه والإمام أحمد: خروج الإمام يمنع الصلاة، وخطبته تمنع الكلام. فيظل الإنسان يوم الجمعة يجوز له أن يصلي إلى أن يقف الإمام، ولا يقف الإمام لا شك أنه إلا بعد دخول الوقت للصلاة. فهذا يعني في الحقيقة تنبيه على المناهي الشرعية في هذا الباب. طبعا الحديث الآن بعد ما بسط لكم المسألة أذكر لكم الحديث في هذا الباب. جاء عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر، قال فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فهذا الوقت آخر شيء حينما تكون بين قرني شيطان. وعن أبي المليح أو المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وجاء في حديث تعليم أوقات الصلاة من جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل صفوان بن المعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عالم وأنا به جاهل، قال وما هو؟ قال هل من ساعات الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ قال نعم، إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بقرني الشيطان، ثم صل فالصلاة محظورة متقبلة محظورة متقبلة حتى تستوي الشمس على رأسك كالرمح، فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة فإن تلك الساعة تسجر فيها جهنم وتفتح فيها أبوابها نعوذ بالله من جهنم حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأيمن، فإذا زاغت فالصلاة محظورة، محظورة يعني تحضرها الملائكة، فالصلاة محظورة متقبلة حتى تصلي العصر ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس. وهذا الحديث حديث أخرجه ابن ماجه والبيهقي وهو صحيح بمجموع طرقه. وجاء عن عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس أو تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وجاء عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وجاء عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص وهو موضع أو مكان، فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، ويقصد بذلك النجم، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لأنه يشهد بدخول الليل. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس يعني طرف الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز يعني حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. ومحصل هذا كله أن أوقات النهي أو الذي ينهى عن الصلاة فيها خمسة: عند طلوع الشمس وعند غروبها وبعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر وعند الاستواء، عند الاستواء يعني قبل أذان الظهر. وذكرنا أن المسألة يستثنى من ذلك كما قال الإمام الشافعي ذوات الأسباب، فما كان من صلاة لها سبب فإن الإنسان يصليها لأجل هذا السبب. كذلك يعني من المسائل التي تتعلق بالمناهي الشرعية وهي مسائل تتعلق بالصلاة، وهذا موجود عند كثير من الناس، النوم قبل صلاة العشاء والسهر بعد العشاء، وهذا قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يشوف الواحد أولاده يرجعون من المدارس تعبانين وينامون، لكن لا ينامون قبل صلاة العشاء. الأصل أن الإنسان يصلي العشاء وينام. جاء عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، وقد كره أكثر أهل العلم كما قال الترمذي، وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، ورخص في ذلك، استثنى العلماء بعض الأشياء تجوز بعد صلاة العشاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أنه ينام قبل العشاء وأن يسهر أو يسمر بعدها، لكن استثنى العلماء بعض الأشياء يجوز السمر أو السهر بها بعد صلاة العشاء. ما هي هذه الأشياء؟ وهذه الأشياء التي نهى الشارع الحكيم عنها متعلقة بمعنى آخر التي سمح الشارع الحكيم بأن يفعلها الإنسان بعد العشاء مع وجود النهي من أنه نهى عن السمر بعد العشاء، كما جاء في حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. فجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر، جدب يعني ذمه وعابه، السمر بعد العشاء. وعن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: لا سمر إلا لأحد رجلين، مصل أو مسافر. والحديث صحيح أخرجه أحمد والطيالسي. ولذلك العلماء كما قال الترمذي، وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السمر بعد صلاة العشاء الآخرة، فكره قوم منهم السمر بعد صلاة العشاء، وخصص أو خصص بعضهم إذا كان يعني بعد العشاء يسمر في العلم وما لا بد له من الحوائج، فيعني استثنى العلماء الأمور المباحة مثل يعني عند ضيف يضيف أو عند درس للعلم، وهذا الذي رجحه الإمام البخاري كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس قال: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن الناس لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. ولذلك استدل البخاري بهذا الحديث في صحيحه فقال: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. ومن ذلك أن يسمر الإنسان مع أضيافه وأهله، واحتج البخاري بهذا وبحديث سمر أبي بكر مع أضيافه وأهل داره، وفيه مخاطبة وملاطفة، وفيه مخاطبة وملاطفة ومعاتبة، وكل ذلك في معنى السمر. وكذلك يجوز للإنسان أن يسهر بعد العشاء في حوائج المسلمين، وكما قال الإمام البغوي: أما السمر بعد العشاء فقد اختلف أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم في كراهيته، فكرهه بعضهم. واستدلوا بحديث أبي برزة: وكان سعيد المسيب يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقول: لأن أنام بعد عن العشاء أحب إلي من أن ألغو بعدها. ورخص أهل العلم في أن الإنسان بعد صلاة العشاء إن كان له حوائج لأهله أو لضيوفه أو لما كان فيه علم أو ما كان أو أشياء لا بد منها، فيجوز للإنسان أن يفعلها. أما أن الإنسان يضيع وقته بعد العشاء في ما لا يعود عليه بالنفع، أو في السهر على الإنترنت، أو السهر على الستلايت، أو السهر على متابعة الأفلام، أو على الأشياء الغير هادفة وغير مفيدة، فإنك داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل العشاء والسمر بعدها. واستثني من ذلك إذا كان السمر يعني إذا كان السهر أو كان البقاء بعد صلاة العشاء لما فيه نفع وحاجة وفائدة لا بد منها. طبعا السبب في هذا حتى يرتاح الإنسان وينام، فإن نومة الليل لا تعوض. وبعدين كذلك حتى الإنسان يناجي ربه ويطرح حاجته بين يدي ربه، والله ينادي كل ليلة: يا عبادي، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، هل من داعي، وإن عالم نائمة وتشخر بالليل. فهذا وقت فاضل على الإنسان أن يستفيد من هذا الوقت الفاضل ولا يضيعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من العالمين العاملين، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. ونلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخوة الإيمان، كنتم مع البرنامج اليومي المناهي الشرعية، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، أخرجه لكم داود عبد الله الصديقي.